الجهل. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا الأمر كان موجودا وشاهده جمع من أهل العلم كابن بطال وغيره، لكن المقصود به آخر الزمان هو إطباق الجهل ورفع العلم. وهذا الذي دلت عليه أحاديث كثيرة، منها ما جاء بلفظ يقل العلم ويظهر الجهل ويقبض العلم، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما. وهذه ضبطت أيضا بضبط آخر: لم يبقى عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث دل على فوائد كثيرة، منها أهمية العلم وخطورة الجهل ومكانة العلماء في الأمة، فإن العلماء من أسباب الأمان والأمن والهداية، خصوصا في زمن الفتن. فإن العلماء أصحاب البصيرة يعرفون الحق من الباطل، ولا يكون عندهم من الحماس ما عند ماذا غيرهم في الفتن والمشي فيها واستشراف الفتن والعياذ بالله. إذا لم يكن هناك علماء، قال اتخذ الناس رؤوسا. وقد ذكر بعض أهل العلم بالنسبة لي كلمة رؤوسا، قالوا الرئاسة الحقيقية هي رئاسة العلم والعلماء. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا من أخطر ما يكون، أن يتصدر للفتوى ويتصدر للعلم من هو جاهل، فهذا يضل ولا يهتدي به الناس. هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة، ولأهميته أورده البخاري في أكثر من موطن في صحيحه، فأورده في العلم والفتن، وأورده أيضا في كتاب الاعتصام، وبوب عليه باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، استنبط من هذا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته، أن يموت حملة العلم. إذن رفع العلم المقصود به موت العلماء، موت العلماء، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. ولذلك طالب العلم عليه أن يحرص على أهل العلم الأحياء ويدركهم قبل أن يفوتوا عليه. قال ابن كثير: هذا الحديث ظاهر في أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء بعد أن وهبهم الله إياه، ولكن ماذا يكون؟ بماذا؟ بموت العلماء. ووردت أحاديث كثيرة في شأن هذه المسألة وهذه العلامة، وهذه الأحاديث لا تخلو من فوائد كثيرة، منها ما فيه رفع العلم، ومنها ما فيه رفع القرآن، رفع القرآن، لأن من علامات الساعة أن يرفع القرآن، وهذه مصيبة عظيمة. اليوم ولله الحمد القرآن بين أيدينا، نقرأ ونحفظ ونتدبر، فهذه نعمة عظيمة، هذه معجزة الله الخالدة، كلام الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، فعلينا بالإقبال عليه. من هذه الأحاديث التي اشتملت على فوائد في هذا الباب حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. انظروا، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، في أن ندرك هؤلاء العلماء قبل أن يفوتوا. فسأله أعرابي فقال له: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمنا نساءنا وذرارينا وخدمنا؟ قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب، فقال: أي ثكلتك أمك، وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقون بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته. قالها 3 مرار. وهذا الحديث له شواهد كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو يعني حسن بشواهده وليس من حديث الصحيحين. الشاهد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في تعليقه على هذا الحديث، قال: في حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا، لا يغني من ليس بعالم شيئا. الآن لو عندنا مكتبة كبيرة فيها آلاف الكتب وآلاف المراجع، كل الكتب فيها، وأدخلنا شخص عنده شبهات، الذي عنده شبهات هذا بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى عالم يرد عليه. لو أدخلنا إلى هذه المكتبة وقلنا المكتبة ردي عليه، هل ستستطيع المكتبة أن ترد عليه؟ هل ستنطق الكتب؟ الجواب لا. ولذلك من الفوائد التي جاءت في مناظرة الصحابي الجليل والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ناظر الخوارج واجتمعوا عليه، أخرج مصحف إمام ووضعه، وإذا قيل مصحف إمام يعني من المصاحف التي هي من جمع عثمان، لأن عثمان تعلمون جمع القرآن على حرف واحد وعلى مصحف هو رسم عثمان، ثم وزعت هذه المصاحف، هي 6 قيل أو 7 وزعت على الأمصار، فكان في الكوفة هذا المصحف أحد هذه المصاحف. الشاهد يعني التي ينقل عنها تنقل عنها المصاحف، فهي أصل ينقل عنها فيقال مصحف إمام. أخرج علي رضي الله عنه هذا المصحف الكبير الذي هو أحد المصاحف التي كتب الصحابة، فوضعه بين يديه فقال: يا مصحف، أو قال: يا قرآن، رد عليهم، أجيبهم. وهذه القصة وردها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره. فمن عنده فهمه سواء من الخوارج أو من الغلاة في علي رضي الله عنه أو غيرهم من المبتدعة ممن نظرهم، قال: كيف يجيب؟ وعلي رضي الله عنه أراد ماذا؟ أراد أن يبين لهؤلاء الباطل الذي عندهم، لأن الخوارج كانوا يستدلون بالآيات من غير فهم، ومن غير أن يسألوا الصحابة، ومن غير أن يسألوا أهل العلم. ولذلك لما ناظرهم ابن عباس قبل معركة النهروان قال لهم: قد جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وليس فيكم أحد منهم. الصحابة ليس فيهم خارجي، وهؤلاء الخوارج الذين اجتمعوا ثم قاتلهم علي رضي الله عنه وقضى عليه في النهروان لم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا من أخذ عن الصحابة، أخذوا من القرآن مباشرة، وكل واحد يفهم بفهمه من غير الرجوع، من غير أن يرجع إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن الكتب والمصاحف وغيرها مما هو مدون بين أيدينا لا نستطيع أن نفهمه إلا بعد الرجوع لأهل العلم. ومن هنا قيل أن مفاتيح العلم تكون عند العلماء، العالم إذا جلست عنده وتعلمت تتأصل وتفهم وتعرف القواعد وتعرف هذا الحديث محمول على ماذا، وهذا الحديث يفهم في كذا وكذا، وهذه الآية تفسيرها هو المعنى الفلاني وهكذا. لا يأتي طالب العلم فيهجم على الكتب من غير بصيرة ومن غير ماذا رجوع إلى أهل العلم. هذا إذا حسنت نيته هذا الطالب، هذا إذا حسنت نيته. أما إذا كان عنده قصد سيء ونية سيئة والعياذ بالله، فإنه ماذا سيتتبع الشبهات ويتتبع المسائل الشاذة، وكما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن هنا أنا أذكر، لأن هذه المسألة تكررت أكثر من مرة، بعض طلاب العلم يخاف من القراءة مثلا في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بعض كتب أئمة الدعوة، كتاب الدرر السنية، كتاب بعض الردود، بعض، فهي في الحقيقة هذه الكتب ابتداء، الكتب المطولة ابتداء يقال لطالب العلم لا تقرأها، ليس لأنها تضره لذاتها، وإنما لأنه ما تأصل إلى الآن، ما فهم هذه المسائل. وإلا هذه الكتب مفيدة بلا شك وفيها علم غزير، لكن إذا قرأ طالب العلم الذي أخذ بعض المبادئ وعرف بعض القواعد وعرف مكانة العلماء وعنده قصد حسن ونية حسنة، فإن هذا لن يتضرر بهذه الكتب. لماذا؟ لأنه يعرف أن هؤلاء العلماء ثقات، ويعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشيخ محمد عبد الوهاب أو تلامذتي أو أحفادي أو الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو أنهم علماء ثقات، وأنه إذا وجد كلاما يلتبس عليه أو يشتبه عليه يرجع إلى أهل العلم، ولا يضرب كلام أهل العلم بعضهم ببعض، أو يقول انظروا الشيخ فلان يكفر أو الشيخ فلان يبدع أو الشيخ فلان خالف أهل السنة، لا يقول هذا من عنده ماذا قصد حسن، وإنما إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم ويتثبت ويتريث، ثم بعد ذلك ينظر، وإذا بكلام الشيخ كالشمس. لكن الذي عنده قصد سيء سيحمل كلام ابن تيمية على ماذا؟ على كلام الخوارج، ومن هنا نجد أن الدواعش يستدلون بكلام ابن تيمية، والشيخ منهم بريء بلا شك، لكن هذا شأن من عنده قصد سيء والعياذ بالله. ومن الأحاديث الواردة التي لها تعلق برفع القرآن حديث حذيفة ورفع العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة، وهو الراوي عن حذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم يدرون ما صلاة ولا وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رد عليه ثلاثا: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا، قالها ثلاثا. قال ابن كثير: هذا دال على أن العلم يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان، حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدور، ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن. وعن شداد بن معقل أن عبد الله ابن مسعود قال: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قال ابن تيمية رحمه الله: يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. وقال ابن كثير: والمقصود أن العلم يرفع في آخر الزمان ويكثر الجهل، وفي رواية: ينزل الجهل ولا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. قال القرطبي: إنما يكون هذا بعد موت عيسى عليه السلام، بعد موت عيسى، يعني هذا يكون عند آخر الزمان، فإن عيسى إنما ينزل مجددا لما درس من هذه الشريعة، يقول لا عند خروج يأجوج وماجوج، يعني هذا أمر متأخر جدا. ولذلك رفع القرآن بالنسبة لرفع القرآن على وجه الخصوص من أهل العلم من عدها من أشراط الساعة الكبرى، أو التي هي بين أشراط الساعة الكبرى، لأنها متأخرة جدا. وهذا في الحقيقة أمر ظاهر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: وإمامكم منكم؟ قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن هذه الأحاديث الواردة في رفع العلم ورفع القرآن، مجموع كلام أهل العلم يدل على أن الرفع رفعان، الرفع رفعان، يعني نوعان من الرفع: رفع بقبض حملة العلم، وهذا يعقبه زيادة الفتن إذا ذهب العلماء، فهذا النوع الأول، رفع ماذا؟ العلم بقبض حملة العلم. والثاني رفع للعلم ذاته، يعني نفس مادة العلم ترفع من الأرض ومن الصدور، وهذا الذي يكون فيه رفع ماذا؟ القرآن. ولذلك العلماء لما قالوا في تعريف القرآن: منه بدأ وإليه يعود، قالوا: وإليه يعود، العود يشمل رفع القرآن في آخر الزمان. أنا الآن تذكرت قصة حصلت وحدثنا بها بعض الناس عندنا ممن عملوا في الإغاثة، لما قرأنا الآن حديث حذيفة قال: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني الشيخ الكبير في السن والعجوز لم يبقى عندهم من العلم إلا لا إله إلا الله، وجهلوا كل أمور الدين. أذكر قصة حدثنا بها من يعمل في الأمور الإغاثية والخيرية، وشارك في الإغاثة في بعض بلاد المسلمين. فمن تلك المواقف التي ذكرها يقول: طبعا تعرفون هناك كان كثير من المسلمين عاشوا تحت الشيوعية وتحت الدول الشيوعية فترة طويلة، ثم بعد انهيار تلك الدول وتفككها سواء التي كانت في آسيا أو في أوروبا الشرقية، والقصة هذه حصلت في أوروبا الشرقية لما سقطت الدولة الشيوعية وتفككت إلى دول، حصلت هناك أكثر من حرب تعرفون في بلاد البلقان وأوروبا الشرقية. الشاهد أن بعض تلك البلاد كانت تحت الحكم الشيوعي فترة طويلة، أكثر من 40 سنة، فنشأ جيل أول وجيل ثاني لا يعرفون الإسلام إلا اسمهم، وبعضهم حتى الاسم نسي. يقول: فلما ذهبت هذه الدولة ودخلوا ذهبوا إلى المسلمين وقرى المسلمين وبعض القرى وأخذوا يساعدونهم، الشاهد يقول: حان وقت الصلاة، فيقول: أخذت أصلي وإذا بطفل صغير وبنت، هي وأخوها، البنت وأخ، أخذوا ينظرون إلي وأنا أصلي، مستغربين هذه الصلاة. بعد الصلاة قالوا أن تفعل أشياء كنا نرى جدنا يفعلها، ما يعرفون اسم الصلاة. سبحان الله، وجدهم توفي، لكن لما كانوا تحت الحكم الشيوعي نسوا كل شيء حتى الصلاة، لأن الشيوعية في بعض البلاد كما هو معلوم حتى المساجد هدمتها. فسبحان الله، يعني انطبق عليهم هذا المعنى الذي ورد في الحديث، وهو أنهم نسوا الإسلام تماما. طبعا هذه الحادثة قبل تقريبا 30 سنة تقريبا أو 25 سنة لما حصلت، لكن الآن انفتح العالم، وهذه الأسباب الآن اليوم وسائل التواصل على ما فيها من شر، فيها أيضا في المقابل جانب خير ودعوة للإسلام وتعريف بالإسلام. فأصبح الإنسان حتى لو كان مسجونا في كهف أو في غار أو في بئر تصله دعوة الإسلام إذا أراد بإذن الله تبارك وتعالى. أما في زمن سابق إذا أغلق على الإنسان في بيت أو في مدينة ما يأتي شيء، ولا يستطيع أن يسأل ولا يستطيع أن يتعلم دينه. على كل حال، هذه الأحاديث الواردة لا شك أنها ماذا؟ دليل على أهمية العلم، والعلم المقصود به في هذه الأحاديث هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نجد بعض هذه الأحاديث قد أوردها أهل العلم في الكتب الخاصة بآداب طلب العلم وفضل العلم. ولذلك نجد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أورد شيئا من هذا، وبين أهمية أخذ العلم عن أهله والعلماء الراسخين المعروفين بالسنة وبالعلم الصحيح. ومن الكلمات الجميلة النافعة في هذا الباب قول الأوزاعي رحمه الله، ماذا يقول؟ يقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. والذهبي رحمه الله ذكر في تذكرة الحفاظ، كتاب تذكرة الحفاظ، هذا الكتاب جمع فيه سير وتراجم كثير من أهل العلم خصوصا حفاظ الحديث، وهو إمام في هذا الباب، له سير أعلام النبلاء وله تذكرة الحفاظ وغيره. لكن ذكر كلمة عجيبة لما تكلم عن حفاظ الحديث وعلماء الحديث والمحدثين، قال: وفي الجملة كلمة عجيبة في الحقيقة، ذكرها رحمه الله في آخر الكتاب، قال: وفي الجملة وما أوتوا، يقول، من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. الشيخ الذهبي رحمه الله ذكر مجموعة من العلماء وعلومهم، ثم قال هذه الكلمة، يعني يقول هو في زمنه في زمن غربة وزمن ذهاب العلماء، فكيف زماننا اليوم؟ سبحان الله. مع أنه رحمه الله كان في فترة ذهبية، ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن مفلح والبرزالي وأئمة كبار، ويقول هذه الكلمة. والنووي أيضا له كلمة قريبة من هذه، يقول رحمه الله: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخالية، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، يقول: فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. أيضا النووي مع أنه متقدم أيضا قبل ابن تيمية وقبل الذهبي، يشكو غربة العلم والعلماء وغربة أهل الحديث، سبحان الله. وهذا كله يؤكد ماذا؟ خطورة رفع العلم وظهور الجهل. من أشراط الساعة التي هي متعلقة برفع العلم التماس العلم عند الأصاغر، التماس العلم عند الأصاغر، وهذه مسألة مهمة وقد جاءت فيها حديث وآثار رواها الأئمة، من ذلك ما جاء في عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأيضا عند الطبراني واللالكائي وغيره، وحسنه الألباني رحمه الله عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، الأصاغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا، هلكوا. الأصاغر هم من؟ هم أهل البدع، هم أهل البدع، أو من ليسوا من أهل العلم، من ليسوا من أهل العلم. وطبعا أهل البدع، لماذا قيل أهل البدع؟ لأن أهل البدع هم سبب الفرقة والهلاك والشر وإشاعة الجهل، لأنهم لا يأتون بالعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وإنما يأتون بالبدع. قال أبو عبيد، وهذا الأثر أورده اللالكائي في السنة، يقول: بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع، يعني يفسر كلمة الأصاغر بأنهم أهل البدع، ولا يذهب إلى السن، يعني العمر، يعني لو كان هذا الذي يعلم الناس، هذا المعلم أو الداعية أو الشيخ أو الأستاذ أو طالب العلم، لو كان سنه صغير لكنه على السنة وعلى الخير فليس من الأصاغر، إنما الأصاغر ماذا؟ أهل البدع، ولو كبرت أعمارهم وأسنانهم. قال: ولا يذهب إلى السن، وهذا وجه. ثم قال أبو عبيد: والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم، فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر. قال أبو عبيد: ولا أرى عبد الله أراد إلا هذا، يعني هو ترك هدي الصحابة والأخذ بمن جاء بعدهم. من الذي جاء بعدهم؟ جاء بعدهم أهل البدع، خوارج، قدرية، جهمية إلى غيره. فهذا يؤكد لنا كلمة الأوزاعي التي قرأناها قبل قليل: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عنهم فليس بعلم. أيضا روى اللالكائي في معنى أثر ابن مسعود، يقول معناه، يعني معنى الأصاغر والصغير، يقول معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، يقول فهو كبير. والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. طبعا ضرب مثال بأبي حنيفة لأنه حصلت في زمنه فتنة، وهي تعظيم الرأي والزهد بالآثار من بعض الناس، فيأخذون بقول أبي حنيفة ويتركون السنن والآثار. فهذه كلمة عظيمة، وذكرها اللالكائي رحمه الله، أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، وعكسه الشيخ الكبير في السن إذا ترك السنن والآثار وأخذ بالآراء. فنستفيد من هذا أن كل من ابتعد عن علم الصحابة فهو صغير، ومن أخذ بعلمهم فهو كبير. ولذلك قال الطحاوي كلمة عجيبة في شرح مشكل الآثار، يقول: ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. وكلام أهل العلم في هذا المعنى كثير. الشاهد أن من أشراط الساعة أن يترك العلماء الكبار ويؤخذ عن الأصاغر، أو يؤخذ عن أهل البدع، أو عن القصاصين، أو عن غيره. وهذا سبحان الله خلاف وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: البركة مع أكابركم، والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. وسبحان الله، هذا شأن الناس، يزهدون في العالم. ولذلك كثير من العلماء ممن هم موجودين اليوم أو ممن توفوا كبار، علماء كبار، تجد في حلقته العدد القليل من الناس، والقصاص والدعاة الذين يعني هم إما من الحزبيين أو من دعاة الفتن أو من القصاص أو غيرهم، تجد الناس ألوف عندهم. وبعد أن ظهرت أيضا هذه الحسابات في تويتر أو في فيسبوك أو غيره، تجد المتابعين عندهم بالملايين، والعلماء ماذا؟ أقل من ذلك بكثير. وهذا سبحان الله لا يضر العالم، إنما يضر ذاك الذي زهد فيهم، وإلا العالم لا يضره، لأنه على الحق، ولهم أسوة في الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس، حديث 70,000، قال: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذن الواجب على طالب العلم والواجب على المسلم أن يأخذ عن الأكابر، ولا يغتر بكثرة الأتباع وكثرة الجماهير وكثرة المتابعين. ولذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد استنبط مسألة متعلقة بهذا الحديث، قال رحمه الله: دل هذا الحديث، ذكر في المسائل، ذكر كلمة عجيبة وعظيمة، قال: عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. إنسان لا يغتر بكثرة الأتباع، لا المتبوع ولا غيره. يعني المتبوع هذا الذي يتبعه كثير من الناس قد يغتر، وأيضا من يشاهد التابع والمتبوع من بعيد أيضا لا يغتر، يرى شخص عنده أتباع، عنده جماهير، عنده حضور كثير، لا يغتر بهذا. العبرة موافقة الحق، ليست بالكثرة، بل الكثرة مذمومة في القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. قال: عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وهذه فيها فائدة لنا اليوم، إذا كان هناك درس والحضور فيه قليل، أو لقاء مثل لقاءاتنا هذه والمتابعين فيه قليل، لا نزهد في القلة، لا ندري، لعل هذا القليل سبب لخير عظيم في الدنيا والآخرة، لا ندري، الله أعلم. فلا نزهد في القلة، فالإنسان يفعل الخير ويحرص على موافقة الحق، ولا يحرص على كثرة الأتباع، كثرة الجماهير، كثرة المتابعين، كثرة كذا وكذا، لا لا يحرص عليه، إنما يحرص على ماذا؟ على موافقة الحق. ومن رحمة الله عز وجل للمؤمن وللعالم أن يظهر أثر عمله بعد وفاته، وهذا كثير في العلماء، يعني الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية وغيره ممن عندهم أتباع كثير اليوم، أتباعهم بعد وفاتهم أكثر من أتباعهم في حياتهم، وظهور كتبهم بعد وفاتهم أكثر منها ظهورا انتشارا في حياتهم. وهذا فيه فوائد من جهتين، من جهة ألا يفتن هذا العالم في حياته بكثرة الأتباع، ومن جهة أخرى أن يجري عمله بعد وفاته وهو في قبره. وهذا لا شك أنه من الفقه العظيم الذي ربما يجهله كثير من الناس. إذن من علامات الساعة ماذا؟ أخذ العلم والتماس العلم عند الأصاغر وعند أهل البدع، وهذا لا شك أنه مذموم. أيضا من المسائل المتعلقة بالعلم ونختم بها، أو من أشراط الساعة، كثرة الكتابة وانتشارها، كثرة الكتابة وانتشارها وظهور القلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم. حديث رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن عمرو بن تغلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم وتفشو التجارة. وفي رواية إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر القلم. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد قوله وفشو القلم، فإنه أراد ظهور الكتابة وكثرة الكتاب، ظهور الكتابة وكثرة الكتاب. وقال ابن الأثير كما في أسد الغابة يعني أن يكثر الذين يكتبون، فإن الكتابة كانت قليلة في العرب، كانت قليلة في العرب، العرب تعلمون أنهم أمة أمية. ولذلك يقول أهل العلم اليوم في وقتنا العاصر المعاصر، يقولون هذا ظاهر، يعني كثرة الكتابة وكثرة من يتعلم ويدرس وقليل الأمية اليوم، وكثرة الطباعة والتصوير وكتابة الكتب والبرامج اليوم لا حد لها ولا نهاية لها، وسبحان الله، لكن قل العلم وقل القراء وقل الفقهاء على كثرة الطباعة والكتابة، إلا أن العلم أقل مما كان في الصدر الأول. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيك. جزاكم الله شيخنا، يمكن أن نطرح عليكم بعض الأسئلة، تبارك الله أجركم.
تفضل.
الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يلزم من فساد السلطان فساد الرعية أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يلزم على الإطلاق، لا يلزم، لكن من أسباب فساد السلطان فساد الرعية، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض، وكما جاء في آثار كثيرة كيف تكون يولى عليكم. فالإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينه وبين الناس وما بينه وبين السلطان. ولذلك قيل أن جماعات من أهل البدع ممن غلا في علي وممن خرج على علي وممن سبب فتن في خلافة علي رضي الله عنه، أنهم قالوا له: لماذا لا تسير بنا كما سار أبو بكر وعمر بالرعية؟ فقال علي رضي الله عنه لهم: لما كان أبو بكر عمر هم الأئمة، كنت أنا وأمثالي الرعية. تغيرت الرعية بعد ذلك، لكن قد تكون الرعية صالحة والإمام من أفجر الناس وأفسد الناس، وهذا موجود. وقد يكون العكس، وقد يكون ماذا العكس. أضرب لكم مثالان أو مثالين. يوسف عليه السلام نبي الله كان وزيرا عند ملك كافر وفي أمة مشركة، عزيز مصر كان مشرك وكان كافر، ومع ذلك كان هو وزير وكان أمين وكان نبي الله وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل. والنجاشي أسلم لكن ما آمنت رعيته، ما آمنت رعيته. ومن هنا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم على أنه لا يلزم من كفر الحاكم كفر الرعية، ولا كفر الرعية كفر الحاكم. أنا خرجت بعيدا، لكن هذه من باب الفائدة أذكرها لكم ردا على التكفيريين والخوارج الذين يكفرون باللوازم وبالتسلسل هكذا. إذا كفر الحاكم كفر من تحته من الوزراء، وكفر من تحته من الشرطة والجيش، وإلى أن يكفر المجتمع. الرد عليهم بالذي ذكرنا لكم، عندنا مثال ليوسف عليه السلام ومثال للنجاشي رحمه الله. لكن على كل حال، الذنوب والمعاصي لها آثار وأضرار عظيمة، وقد تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه كالداء والدواء، فضررها عظيم. الله عز وجل قص علينا قصص كثير من الأمم عذبوا بسبب الذنوب والمعاصي، وآدم وحواء هبطا من الجنة إلى الأرض بسبب معصية. فالمعاصي بلاء عظيم، لكن الناس لو أصلحوا ما بينهم وبين الله وتابوا فليبشروا بالخير، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يصلح الإيمان بين عشية وضحاها. لكن للأسف أننا نجد أن البلاء في، يعني إذا كان في الراعي نجد أن في الرعية بلاء أيضا ومعاصي والله المستعان.
صلى الله عليكم شيخنا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة التي تحج وبعد الانتهاء من مناسك الحج تقرن بثلاث عمرات، الأولى على خالها والثانية على جدها والثالثة على الجدة، وهل يعني يجوز هذا التعدد أم لا كتب الله أجرك؟
الذي يقرره العلماء أن هذا خلاف هدي السلف، لم يكونوا ينشئون هذه العمرة في السفرة الواحدة يكررونها أكثر من مرة، هذا خلاف هدي السلف، ولم يحصل إلا من عائشة رضي الله عنها، لأنها حاضت في الحج ثم ما استطاعت أن تعتمر عمرة التمتع قبل الحج، فاعتمرت بعد أن طهرت بعد الحج فقط دون باقي الصحابة، فمن كانت مثل عائشة تعتمر مرة أخرى. أما باقي الحجاج وباقي المعتمرين، فإذا أرادوا النفع للموتى أو الأحياء فعليهم بالدعاء لهم، الدعاء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إن إحدى ثلاث، ذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء عظيم ونفعه عظيم. فالإنسان إذا كان وفق الله عز وجل الحج والعمرة وسيمكث في مكة فترة طويلة، عليه أن يجتهد بالدعاء ويطوف ويصلي، والصلاة تعدل 100,000 صلاة في المسجد الحرام، فيجتهد بهذه الأمور ولا يكرر العمرة، والله أعلم.
حسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: ما حكم من يقطع التمر وهو بلح؟ وهل أجر العامل في هذا العمل حلال أم حرام؟
ما سبب القطع؟
أقصد يعني قبل نضوجه، والله أعلم.
طيب، هو الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. بعض الأنواع التمور تقطف لأكل الإنسان، وبعض أنواع التمور تقطف لأكل البهائم، وبعض أنواع التمور تقطف من أجل أن يصنعوا بها شيء مثل، يعني مثل تكنز وهكذا، مثل الخل، توضع مثل المخللات وهكذا. فعلى كل حال، هذه الثمار سواء كانت تمر أو غيرها، قطفها قبل نضجها إذا كان لمصلحة ما للاستفادة منها، فهذا الأمر مباح، لا حرج فيه. الإنسان يزرع ويحصد متى ما أراد، لكن ماذا؟ يعني هذا بناء على المصلحة، بناء على ماذا؟ المصلحة، والله أعلم. هنا في مسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل نضوجها وقبل بدو صلاحها وقبل أن تحمر وتصفر. وهنا أورد الفقهاء هذه المسألة، وهي إذا كانت التمرة أو غيرها من الثمار يراد منها شيء، سواء كان طعاما أو دواء أو مادة معينة تؤخذ منها قبل نضجها، فهنا تتحصل منفعة من ورائها. ففي السابق كان الناس لا يستفيدون من هذه الثمار إلا بعد نضجها، لكن اليوم خصوصا مع وجود الثلاجات، بعض الثمار تؤخذ قبل نضجها من أجل أن توضع بثلاجات وتنقل إلى بلاد بعيدة، وهناك تنضج بعد إخراجها من ماذا؟ الثلاجات. على كل حال، إذا كانت هكذا يستفاد منها فلا حرج في قطفها وإعطاء العامل أجره. ومن أهل العلم من أجاز بيعها، حتى قطفها وبيعها إذا كان يحصل بها نفع كما يحصل بها إذا نضجت، والله أعلم.
صلى الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الشرع في لبس القفازات والنقاب، وهل يلزم يعني المتزوجة لبسهما، وجزاكم الله خيرا؟
في الإحرام عموما. على كل حال،
عموما
من محظورات الإحرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للمحرمة: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فتغطي وجهها. وهذا دل على أن هذا الأمر هو المعهود في أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، أنهن يسترن وجوههن وأيديهن، ولذلك صنعنا النقاب والقفاز. والنبي والله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بعد ذلك ماذا قال؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف تعرف المرأة؟ تعرف بوجهها. وهذه الآية واضحة صريحة في أنها تغطي وجهها من أجل ألا تعرف. وفي الآية الأخرى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب الصدر، والخمار على الرأس. على كل حال، الأحاديث كثيرة جدا في الأمر بتغطية الوجه والكفين، وأن المرأة تستتر وعباءتها لا تكون أيضا ضيقة وعلى وتشابه عباءة الرجل وثوب الرجل، وإنما تكون واسعة وفضفاضة وعلى رأسها. وقد يقول قائل هناك من أهل العلم من لم يوجب تغطية الوجه، والذي يقول هذا الأمر يذكر بعض القول ولا يذكر القول كله، لأن من أهل العلم سواء في القديم أو في الحديث من قالوا باستحباب تغطية المرأة وجهها لا وجوبه، وإن كانت الأدلة بالنسبة لكثير من أهل العلم واضحة أنها للوجوب، لكن نريد أن نفهم هذا القول الذي قالوا أنها للاستحباب. الذين قالوا الاستحباب قالوا المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها. ما هو الوجه عندهم؟ الوجه عندهم فوق العينين ودون الأذنين وفوق الذقن، هذا الوجه، يعني تغطي جبينها وتغطي أذنيها وتغطي ذقنها. عندهم الذقن والرقبة ماذا؟ عورة، لا يجوز كشفه. ما الذي بقي؟ وأيضا أضافوا إلى هذا أنه يحرم على المرأة أن تتزين، لا تكتحل ولا تضع مساحيق ولا تتزين إذا كشفت وجهها. وأضافوا أيضا أنها إذا كانت جميلة أو صغيرة أو يحصل بها فتنة أنها لا يجوز لها أن تكشف وجهها. انظروا إلى هذه القيود العظيمة. لكن دعاة التبرج والسفور أخذوا فقط جزء وتركوا كلامهم الآخر، ولذلك نصيحتنا لبناتنا وأخواتنا أن يحرصنا في مثل هذا الزمان على الحجاب الشرعي الكامل، عباءة كاملة وغطاء على الوجه وعلى الكفين، وهي في أجر عظيم وخير عظيم، خصوصا في هذا الزمان، زمن الفتن والتبرج والسفور والهجمة الشرسة على الإسلام وتعاليمه. فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله الذي إذا فازت به المرأة المسلمة فهي في فوز عظيم وفي خير عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. والله
صلى الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: ما حكم التي تعمل حاضنة في بيتها تقوم برعاية رضيع زميلتها التي تعمل مقابل مبلغ من المال حتى تسد حاجيات عائلتها أو عائلتها، وبارك الله فيكم؟
لا حرج في هذا، لا حرج، هذه من الأعمال التي يتعاقد عليها الناس مقابل أجر، أجر مقابل عمل، لا حرج فيه، والله أعلم.
صلى الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نريد نصيحة لإخواننا السلفيين أصحاب المنهج الواحد بتحكيم العقل والترزن في المشاكل التي تحدث بينهم، والانشغال بطلب العلم وترك القوس لباريها، وعدم إنزال الأحكام على الأعيان من إخوانهم ومن طلبة العلم بلا خصام ولا زمام أو خطام.
النصيحة
ولا زمام.
النصيحة أن نرجع إلى كلام العلماء الراسخين، وصايا العلماء، خصوصا وصايا العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني، كان يحصل بينهم خلاف وردود، ومع ذلك لم يحصل بينهم مثل ما حصل بين غيرهم من طلاب العلم، فنقتدي بهؤلاء العلماء الراسخين. وإذا نظرنا في وصايا هؤلاء العلماء نجد أن طريقتهم تخلو من ما يفعله بعض الطلاب، وليس كلهم وليس كثير منهم، لكن بعضهم وسبب هذا في الحقيقة إما قلة العلم أو قلة الخبرة أو عدم فقه مآلات الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة يقال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قيلت في ابن سلول وغيره. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه منافق ليس صحابي، لكن في نظر من هم خارج مجتمع الصحابة، وفي نظر القبائل الأخرى، وفي نظر الذين هم كفار لم يدخلوا في الإسلام بعد، في نظرهم أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو من جملة أصحابه، لا يميزون. فلو قتله النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتب على ذلك التنفير من الدخول في الإسلام. فحفاظا على هذا المعنى العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على هذا المنافق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موطن في مجموع الفتاوى استدل بهذه القصة على أنه يجوز للإمام أن يترك إقامة الحد على مجرم ما إذا كان يترتب على إقامة الحد مفسدة أعظم. وهكذا يقال لنا اليوم في الحقيقة في مجال الدعوة ومجال الردود ومجال والأمور التي تكون بين طلاب العلم، أننا لابد أن ننتبه إلى مآلات الأمور. قد يتكلم الإنسان كلاما أو يكتب شيء فتترتب عليه مفسدة أعظم من إنكار هذا المنكر. لا شك أن هناك آثار مروية عن السلف في فضح المبتدعة والتشديد على أهل البدع، لكن من نظر في هذه الآثار يجد أنها أوردت على الجهمية والقدرية والغلاة. لكن إذا كان المخالف اليوم من طلاب العلم ومن إخواننا، لا شك أن الموقف يختلف. وفي الحقيقة نراجع كلام العلماء وسيرهم ومواقفهم وكيف كانت بينهم الردود، يعني الردود قائمة والإنكار قائم، لكن هذه الردود وهذه الإنكار مبني على ماذا؟ على حكمة وعلى علم وعلى فقه وعلى رسوخ، وهذا لا يحسنه كل أحد. ولذلك من لا يحسن هذا الأمر لا يدخل فيه، وهذا ليس بعيب. يعني الآن لو جاءك شخص وأنت لم تدرس الفرائض والمواريث أبدا وسألك عن تركة يريد أن يقسمها، لا يجوز لك أن تدخل في هذا المجال. أو أنت لا تفقه ولا تعرف تفسير الرؤى والأحلام والمنامات، ليس عندك علم فيها، لا يجوز أن تفسر الأحلام. كذلك إذا كان ليس عندك دراية في شأن الردود والتعامل معها، فأيضا لا تدخل فيه. لا يجب أن كل قضية حصلت أو كل مسألة حصلت أو كل رد أن ندخل فيه ويكون لنا موقف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في مسائل توقف فيها كبار أهل العلم، قالوا الله أعلم، ما تبين لنا قول فيه. كذلك مثل هذه الأمور التي هي في الحقيقة بحاجة إلى علم وفقه وحكمة، من كان عنده علم وفقه وحكمة يدخل فيها بعلم وبصيرة، من كان دون ذلك فلا يدخل فيما ليس له به علم، والله أعلم.
صلى الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: متى يكون الرياء شركا أكبر مخرج من الملة؟ وهل مثلا إذا قام العبد بعبادة يريد بها مدح الناس له وقع في الشرك الأكبر؟ أرجو تفصيلا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الشرك الأصغر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وبينه قال: يقوم الرجل فيزين صلاته من أجل مرأى الناس أو من أجل رؤيا الناس. ولذلك العلماء عرفوا الرياء فقالوا هو أن يفعل الفعل، يفعل العبادة من أجل أن يراه الناس فيمدحوه، يراه الناس فيمدحوه، لا يفعل الفعل من أجل أن يعلم الناس، وإنما يراه الناس فيمدحوه. هذا مبدأ الرياء. لكن الرياء قد يتعاظم فيكون نفاقا والعياذ بالله. يعني أصل العمل ليس لله من أصله، لا أوله ولا آخره، كله نفاق. فهذا هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وفي الحقيقة باب الرياء وباب الشرك الأصغر، باب الشرك الأصغر فيه خفاء، فيه خفاء. متى يكون أكبر؟ هذا أمر يقوم في القلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولذلك العلماء حينما عرفوا الشرك الأصغر تعددت تعريفات العلماء، وأنا لي بحث جمعت فيه تقريبا 8 تعريفات للعلماء في تعريف الشرك الأصغر. منهم من قال هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. طيب ما كان وسيلة، هذا معنى واسع غير منضبط. ومنهم من قال الشرك الأصغر هو إذا وافق الشرك الأكبر في الفعل دون النية، أيضا هذا معنى قد لا ينضبط في كثير من الصور. منهم من قال هو ما كان فيه تنديد لكن لا يبلغ الشرك الأكبر، يعني تنديد يعني الند الذي هو الشريك. ومن أهل العلم، وهذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، وأذكر يعني في مجلس كنا مع شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في الجامعة أو في بيتي، يعني تكرر هذا السؤال وتكرر الجواب، فقال لنا الشيخ الشرك الأصغر يعرف بالأمثلة. وهذا مذهب ورأي لجمع من أهل العلم المحققين، يعني الشرك إذا الأصغر إذا أردنا أن نعرفه نقول يسير الرياء، لبس الحلقة والخيط، لبس التمائم، قول ما شاء الله وشئت، نذكر أمثلة له. لكن تعريفه في الحقيقة هناك تعريفات كثيرة، لكن لن تجد تعريفا جامعا مانعا. لماذا؟ لأنه خفي، وجاء في الحديث أنه خفي، وأنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء. فلخفائه كان خطيرا، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى أصحابه. فالمؤمن يحذر لا يدخل في هذا الباب، وإذا حصل عنده شيء يستعيذ بالله عز وجل ويدعو الله أن يخلصه منه، لكن لا يترك الأمر خوفا من الرياء، لا يترك الصلاة خوفا من الرياء، لا يترك تلاوة القرآن خوفا من الرياء، لا يترك الصيام خوفا من الرياء. هذا خلل أيضا، وهذا قد يكون رياء أن يترك الفعل من أجل الناس، لا، بل على الإنسان أن يجاهد نفسه ويعمل الطاعات رآه الناس أو ما رأوه، بل يحسن نيته بحيث يكون قدوة فيظهر السنن ويظهر بعض العبادات التي يجهلها الناس من أجل أن يعلم الناس. فلو أنه دخل المسجد وصلى ركعتي تحية المسجد من أجل أن يعلم الناس، وصلى أمامهم صفة الصلاة الصحيحة من أجل أن يعلمهم، فإن هذا يؤجر عليه وليس من الرياء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنا إمام في إحدى مساجد الجزائر، والوزارة تفرض علينا درس الجمعة، ما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
ما هو درس الجمعة؟
يقصد يعني الجلوس يعني قبل إلقاء الخطبة
قبل
وتدريس الناس.
الخطبة. إيه الله أعلم. على كل حال مثل هذه الأمور إذا كانت مفروضة على الإنسان وهو يراعي المصالح والمفاسد، بحيث أنه لو ترك الإمامة والخطابة لتولاها من هو من أهل البدع أو من أهل الشر أو من أهل الجهل، فوجوده هنا حتى مع إقامتي لهذا الدرس أفضل وخير، فلا حرج عليه. والله أعلم، أنا لا أعرف الواقع في الحقيقة، لكن هذا جواب يذكره أهل العلم لمثل هذه الحالة، سواء درس الجمعة أو في بعض المجتمعات يعني تحصل بعض الأشياء التي هي من قبيل الأخطاء أو من قبيل البدع العملية التي هي ليست من البدع المغلظة. فإذا تولى طالب علم سلفي هذا المسجد حصل به نفع عظيم مع المصلين، وبين للمصلين أنه لا يفعل هذه الأمور إلا من أجل الوزارة أو من أجل أنه أمر مفروض عليه، لكن يعلم الناس السنة ويعلمهم الخير ويحصل به خير بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
شيخنا إذا سمحتم وأذنتم،
هذه الأيام من الزلازل والفيضانات يدخل في قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم.
الله أعلم. هذه الزلازل آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، فإذا حصلت يحصل فيها دروس وعبر وأمور عظيمة، والمؤمن يزداد إيمانا ورجوعا إلى الله تعالى. انتهت الأسئلة؟ الأخوة في القناة الثانية عندهم شيء؟
نعم، نترك المجال.
الأخوة ماذا كنت تقول؟
الله يحفظكم. قلت أني أردت أن أضيف فائدة حول السؤال الأخ عن درس يوم الجمعة حول أوضاع الجزائر، حفظكم الله. بعد إذنك.
تفضل.
معي بارك فيك. هو جمعنا مجلس مع شيخنا الشيخ سمير من ربيع، وهو يعني خريج الجامعة الإسلامية من طلاب سماحة الشيخ بن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم، وكان إماما في أحد المساجد هنا في العاصمة حفظكم الله. سأله أحد الإخوة، كنا عين البيت منذ 3 أيام، عن يعني قالوا الوزارة يعني ضغطت علي من أجل درس الجمعة. قال يعني يا شيخ ما نصيحتكم وماذا أفعل؟ قال له الشيخ يعني إذا دخلت المسجد قبل الجمعة وألزموك بهذا الدرس، يعني أحيانا تأتي متأخر وأحيانا تجعل الدرس واقفا، وأحيانا تأخذ حديث وتلقي فائدة في الحديث وتمشي. قال يعني لا تجعل الدرس هذا الجمعة ولا تعتد ولا تجعل عادتك يعني يخرجون لك الكرسي والطاولة يعني كل جمعة هكذا. قال هذا الأمر الذي فيه إشكال، أما يعني أحيانا تأتي متأخرا وأحيانا يعني واقفا، إن شاء الله فيها خير.
بارك الله فيك.
الله يحفظكم. نأخذ بعض الأسئلة، أخرنا عليك الشيخ. الله يحفظك.
تفضل، ما في بأس.
الله يبارك فيك. استغفر الله. هذا يقول حفظكم الله، هل يقول هل صلاة المرأة تكون سرا حتى في الصلاة الجهرية؟
إذا أرادت أن تجهر تجهر، لا حرج فيه، لا حرج في ذلك، وإذا أسرت فصلاتها صحيحة.
ما يحفظك. هذا يقول ممكن تفيدنا يا شيخنا، على المرأة التي تلد يقولون عنها أرنب، الله المستعان، وأن الوضع المعيشي غير كافي، ممكن تعطينا النصيحة على هذا الأمر؟
يعني التي تلد كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والله عز وجل قال في القرآن: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. العرب كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر. الله عز وجل قال: نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى: نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق من الله عز وجل، بل كما هو واقع ومشاهد في القديم والحديث أن الأولاد سبب البركة، خصوصا عند كبر السن، وهذا أمر مشاهد. من عنده طفل أو طفلين ليس كمن عنده 10 مثلا. العشرة هؤلاء إذا كبروا وعملوا استطاعوا أن يعينوا والدهم ووالدتهم، وأن يتعاونوا على سد حاجته. على كل حال، النصوص واضحة، لكن هي في الحقيقة دعوة غربية، شيء جاء من الغرب وغير حياة الناس، وإلا الفطرة تدعو إلى الذرية، وخصوصا من أنعم الله عز وجل عليه. وكثير من الناس يتمنى الذرية وحرمها، لكن سبحان الله، هي دعوة غربية أرادوا بها ماذا؟ مخالفة الفطرة، مخالفة الفطرة، والله أعلم.
السلام الله عليكم. يقول: ما حكم دراسة علم النفس؟
بحسب ما يدرس، لأن علم النفس مسالك ومناهج ومدارس، فما فيها من أمور مشروعة لا حرج فيها، وما اشتملت عليه من أمور غير مشروعة فهي حكمها أنها غير مشروعة، وإذا ألزمها الإنسان فإنه يتعلمها، إذا ألزم بتعلمها فإنه يتعلمها من أجل أن يبين ما فيها من باطل ويحذر منها. شأنها شأن علم الكلام والمنطق والفلسفة التي درسها العلماء وحذروا منها، والله أعلم.
بسم الله عليك. هذا يقول: حفظكم الله، أنا بحمد الله على استقامة ومحافظ. ويقول السائل، هذا الأخ يقول السائل: أنا بحمد الله على استقامة ومحافظ على صلواتي في المسجد منذ حوالي 20 سنة ما شاء الله، ولم يتيسر لي أخذ العلم عن أهله مباشرة، لكن اليوم مع وسائل التواصل توفرت مجالس أهل العلم، وكذلك مجالس سماع متون السنة مباشرة من رواتها، لكن بعض هذه المجالس تتزامن مع بعض الصلوات، خاصة صلاة المغرب، فهل تأخيري عن هذه الصلاة جماعة بسبب مجلس السماع الذي لا يمكن في المسجد، متعللا بحديث: إنها ساعات تكون لي فيها أشغال، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفوتنك صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، فهل هذا الفعل جائز؟
لا إله إلا الله. صلاة الجماعة أولى، والله أعلم.
ما يحفظكم. هذا يقول: في مسجدنا إمام ينكر ما ينتشر من بدع مكفرة، كإقامة الزردات والبدع الأخرى كإقامة الاحتفال بالمولد النبوي، ويقر ما يقره أهل السنة والجماعة في العقيدة، لكن له مخالفات كحلق اللحية، وهو يتقرب كثيرا للإخوة ويحب الحديث معهم، ومرات حتى أنه إذا أراد السفر يصاحب أحد الإخوة معه، وإذا كانت له مخالفة وتقدمت لنصحه يتقبل النصيحة منه، لكن بعض الإخوة ينكرون على من يجلس معه أو يسافر معه أو يجلس معه، ويقولون يجب الابتعاد عنه لأنه له مخالفات. فما نصيحتكم لنا في التعامل معه؟ وبارك الله فيكم.
الله أعلم. مثل هذه القضية تحتاج إلى تفصيل أكثر وبيان أكثر، والحكم على الشيء فرع عن تصوري. الله أعلم.
يقول أحسن الله عليكم، ما حكم أخذ وسائل منع الحمل بكل أنواعها؟
هذه المسألة أول ما ظهرت أنكرها أهل العلم، لأنها والعياذ بالله تكون سبب لانتشار العلاقات المحرمة. يأخذونها والعياذ بالله يفعلون ما يفعلون، لكن حينما انتشرت وصارت هناك بعض الحاجة لأخذها، حاجة مشروعة كتنظيم النسل من أجل مثلا تربية الأبناء أو من أجل مرض عند الأم أو لأي سبب مشروع من أجل تنظيم النسل وليس قطع النسل، فهنا أجاز العلماء تنظيم النسل بما لا يقطع النسل وبما لا يضر صحة الأم، لا يضر الصحة، فبهذه القيود لا حرج فيها، والله أعلم.
السلام الله عليكم. هذا يقول: هل عدم توزيع الإرث يعذب الميت؟
توزيع الإرث هذا يكون بعد موتي، وهو واجب على الورثة ليس على الميت، فلا علاقة له بهذا الأمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم.
يقول: هل تستطيع المرأة السفر مسافة 3 ساعات دون محرم؟
3 ساعات بالطائرة أو بالسيارة أو بالقطار، هناك فرق. إذا كان بسيارة مثلا فأيضا 3 ساعات تختلف من مكان إلى مكان، في بعض البلاد 3 ساعات هذه بعيدة جدا، وفي بعض البلاد تكون قريبة. فعلى كل حال مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويعتبره الناس ويعتدونه ويتعرفون عليه أنه سفر، لا يجوز المرأة أن تسافر، والله أعلم، إلا مع محرم، تسافر مع محرم.
السلام الله عليكم.
نختم
بهذا السؤال، ما أحفظك. قل صاحبه: قل أنا هذه سائلة تقول: حفظكم الله، أنا مريضة هذه الأيام وأصلي وأنا جالسة على الكرسي، فكيف تكون قدماي في الصلاة ويصعب علي وضع رجلي؟ بارك الله فيكم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يصلي بحسب استطاعته، ويضع يديه ورجليه وقدميه بحسب استطاعته، ويؤدي أركان الصلاة أيضا بحسب هذه الاستطاعة. فالأركان التي يستطيع أن يؤديها يؤديها، والتي لا يستطيع يؤدي منها ما استطاع، مثل الركوع إذا لم تستطع أن تركع تنحني شيئا ما، السجود كذلك. ونسأل الله عز وجل الشفاء للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.